الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الإخوة الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو درس فقهي وكنا قرأنا وقرأنا في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند الفقرة التي يقول فيها المؤلف حفظه الله تعالى وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. فالمجافاة بين المرفقين والجنبين يفعلها المصلي لكن يراعي أن رأسه لا تميل إلى الأمام تكون في مستوى ظهره ظهره مع رأسه يكون مستوي يكون مستقيما. يعني ممكن الإنسان يأتي يجافي يعني المجافاة لابد أن يأتي بالمرافق إلى الجانب أرحمكم الله. يعني عدم المجافاة سيشد يديه كذا لكن سيضطر لكي يجافي أن يفرع مرفقيه عن جنبيه ويجافيهم ويبعدهم. المراد بالمجافاة المباعدة والمجانبة. قال ويبسط ظهره ويسوي حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هذا مبالغة في الاستقامة والتسوية. وقلنا الراكع ينظر في حيال وجهه تجاه وجهه ينظر بين قدميه كما يقول بعض الفقهاء ولا لو اضطر أن ينظر في موضع السجود لن تستقيم رأسه مع ظهره فينظر حيال وجهه حيال وجهه. أنتم يعني تلاحظون بين السطرة والمصلي ثلاثة أضرع يعني متر ونصف متر ونصف. في الركوع لن يتأتى النظر في موضع السجود إلا إذا ارتفع الرأس ولا يستقيم مع الله. إذا هناك مواضع إذا قام الرجل في الصلاة ينظر في موضع السجود إذا ركع حيال وجه تجاه وجه إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد يطأطئ ببصره حتى لا يجاوز إشارته. هذه مواضع ثلاث. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطمئن في ركوعه حتى يكون هذا الركوع قريبا من القيام ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. الركوع هو في اللغة الإنحناء الإنحناء يعني كل أي انحناء ولو كذا يسمى ركوعا وكذلك يسمى سجود يسمى ماذا؟ يسمى سجود. وادخلوا الباب سجدا أي مطأطئي الرؤوس في الوضع الإنحناء شكرا لنعمة الله عز وجل. معنا يا إخوة الركوع والسجود يعني يطلقان أو بمعنى الانحناء بمعنى الانحناء. لكن الركوع في الشرع وفي الصلاة له هيئة مخصوصة. الانحناء الذي هو معنى السجود في الصلاة له هيئة مخصوصة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال وكان يطمئن في ركوعه. والاطمئنان كما سيأتي من أركان الصلاة. معنى يا أخي الاطمئنان من أركان الصلاة وسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنه لم يكن يطمئن في هذه الأركان، لم يكن يطمئن لا في قيامه ولا في ركوعه ولا في سجوده ولا في أركان الصلاة الباقية، وكان يطمئن في ركوعه صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان منا ينظر إذا كان إماما، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، معنا يا إخوة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتخفيف تخفيف الإمام بالمأمومين في الحدود الشرعية، ليس المراد أن يهدر الأركان منها الاطمئنان، وليس المراد أن يهذ الفاتحة هذًا لا يتدبرها ولا يتفهمها ولا يهذ القراءة هذًا يسرع فيها ويهذرم فيها ويحضرها حضرًا، ليس هذا المراد. اقرأ الفاتحة على مهل، اقرأ ما تيسر لك على مهل، معنى مع مراعاة أحوال الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة وقد عزم على الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على قلب أمه، خشية أن تفتن أمه. هذا سيد الخلق أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، وأيضا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، إن شئت زدت، لو كان هناك من يحتمل وراءك فلتزد إلى عشر، أو تقول سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الحديث كان عائشة تقول يتأول القرآن، يتأوله القرآن. الركوع هذا فيه تسبيح تعظيم الرب سبحانه وتعالى، تدبر فيما تقول، التسبيح هذا تنزيه، تنزيهه عن ماذا؟ عن النقائص، عن الآفات، عن الولد، عن الصاحبة، عن الضعف، عن الفقر، عن كل عيب، عن كل عيب وآخر، فهو سبحانه وتعالى أهل لأن ينزه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون هؤلاء المشركون والآفكون والمعطلة المشبهة وغيرهم ممن لم يقدر الله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه سبحانه وتعالى، قال سبحان ربك، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره. فهذا الركوع ركن عظيم، نتعبد لله عز وجل به، معنى يا أخي عندما تطأطئ رأسك هكذا لله خضوعا انقيادا، أي إذا دعيت إلى حكم من أحكام هذا الشرع وكان الحكم عليك، لا تتملص يمينا ولا شمالا، لا يكن في صدرك حرجا، لا يكن في قلبك شيئا، بل سلم تسليما. لابد أن نعرف ما المقصود، ما أسرار، ما أسرار هذه الصلاة، ما السر من وراء هذا الركوع، ما السر من وراء هذا السجود. السجود انظر، يضع الإنسان الأنف في التراب، يمرغه ويعفره في التراب، ويكون استه أعلى من أنفه ووجهه استسلاما لله. انظروا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. عندما يسجد ابن آدم استسلاما لله وامتثالا لأمره وتذللا وتمسكنا لله، يولي الشيطان جانبا، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. لا إله إلا الله،
ما أحسن هذا السجود إذا تدبرناه، ما أحسن هذا الركوع إذا عرفنا المغزى من وراءه، المقصود من ورائه. ليست صلاة مجرد هيئات وحركات فقط يا أخي، هذه تكون صلاة لا روح فيها، لا لب فيها، لا حقيقة لها. هذه الصلاة بهذه المثابة التي مجرد هيئات وحركات فقط، يأتيها المكلف ولا يقيم حقيقتها، لا تنهى عن فحشاء المنكر. إنما الصلاة التي فعلا تنهى عن فحشاء المنكر، التي لها روح، لها حقيقة، لها لب، يتفهم الإنسان، يتعقل الإنسان ما المغزى من وراء هذا الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، طارة بهذا وطارة بهذا. إذا اتسع المقام وأعطاك الإمام الفرصة وأتيت بأكثر من دعاء أو ذكر فلا بأس إن شاء الله، فلا بأس ولا حرج. وقد ذكرنا بعضها خلال الكلمة السالفة، قال طارة بهذا وطارة بهذا. ما الفائدة من تنويع الأذكار؟ فوائد، منها إثارة التدبر، إثارة التدبر والتمعن فيما تقول. لو دومت على ذكر واحد لصار هذا الذكر آليا يصدر منك شيئا كالشيء المعتاد، لا تتدبر ولا تتعقل. الشيء الثاني تطبيق السنة بجميع أنواعها. الشيء الثالث الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجمع لكن طار يفعل وطارة يفعل. الشيء الرابع فيه تسهيل على الأمة. بعض الناس يستطيع يأتي بهذا الذكر ولا يأتي بالذكر الآخر الطويل، وبعضهم يستطيع يأتي بالطويل ويأتي بالقصير، ففيه التنويع. الأمر الخامس التنويع يدفع السآمة والملل. تنويع في الذكر يدفع السآمة والملل. واحد دائما هو ما يقول إلا ذكرا واحدا، يوشك أن يصاب بملل وسآمة، لكن لما ينوع ينشط وتندفع السآمة والملالة من نفسه. قال وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية طارة بهذا وطارة بهذا. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، ونهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا دعا أحدنا في سجوده بدعاء وارد في كتاب الله عز وجل لا بأس، لا ينطبق عليه أنه تلا القرآن وقرأ القرآن. في حديث أنس صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في الصلاة أن يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ففرق بين نية التلاوة والقراءة وبين كونك تريد أن تدعو بهذا الدعاء الوارد في كتاب الله عز وجل. فأفضل الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل، ثم يليها الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأدعية الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين فمن بعد. معنى يا أخوة، قال وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لو فرضنا يا إخوة سلمكم الله من كل سوء، الإمام ركع وأنت لم تكمل الفاتحة. بعض الناس يكمل فتحه وهو راكع، هذه من الأخطاء الشائعة. الأخطاء الشائعة يكمل الفاتحة وهو راكع، لأن الإمام ركع، أنت عليك بمتابعة، لا تتأخر، يحمل عنك الإمام هذا الجزء الباطل. معنى لسيما إذا صححنا حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. معنى يا إخوة، وأيضا تعرفون نحن صححنا حديث، بل هو صحيح في صحيح البخاري، حديث أبي بكر لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع حسبت هذه ركعة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ها، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إلى آخره. وما جاء في هذا المعنى، هناك فقه لهذا الحديث كما ذكرنا من قبل، كما ذكرنا من قبل. رجل تعمد، رجل تعمد هذا الحديث. أول شيء، أول شيء يتناول يا إخوة لا صلاة، يتناول الإمام أول حاجة، وبعدين منفرد. عرفنا هذا بقى، تعالوا بقى المأموم، خلافات، معارك، معنا صولات وجولات في هذه المسألة، معنا في هذا ولا لا؟ جمهور كما سبق معنا يقولون تحسب الركعة بإدراك الركوع، وهذا هو الراجح لحديث أبي بكر في صحيح البخاري. معنا أظن تكلمنا عليه من قبل وكافي، يعني ما أريد أن أفتح فيها، أن ستأخذ علينا وقتا، نريد أن نقطع في هذا الوقت كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ننتهي منها إن شاء الله. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. في حاجة يا إخوان سلمك الله ورسوله، عند الفقهاء يسموها إشغال الأركان، تعمير الأركان. تعمير أركان معنى مثاله أو منه أنك إذا كنت راكعا، إذا بدأت تعتدل، إذا بدأت تعتدل وشرعت في الاعتدال، تبدأ تقول سمع الله لمن حمده. ما ينبغيش إذا استتم واعتدل وصار قائما هكذا يبدأ يقول سمع الله لمن حمده. هذا ما شغل الأركان. المعنى شغل الأركان أو تعمير الأركان، ركن الانتقال هذا يحتاج إلى تعمير، معنى يحتاج إلى تعمير رحمه الله، تعميره بالذكر الوارد، تعميره بالذكر الوارد في كيفية الصلاة. فننتبه لمثل هذا الشيء، بعضنا يراعي أن يظهر الصوت في المكبر، دعك من هذا، المهم أن نطبق السنة أولا، وسيعين الله عز وجل في أمر وصول الصلاة. معنى إذن قبل كل شيء نعمر الأركان، كذلك لما يعتدل من السجود الجلسة بين السجدتين يعمر الأركان بالذكر الوارد فيها والتكبير. ولا صح إذا استتم جالسا يبدأ يكبر، لا صح. كذلك إذا اعتدل من الركعة الأولى يريد القيام للثانية يعمر هذا الانتقال بالذكر الوارد. بعض الناس ينتظر حتى يستتم قائما ثم يكبر، لا يا أخي، احنا نريد الإمام إماما حقا على الصفة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف. نحن نقول يا إخوة، أصبح الناس يصلون حسب العادات، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. معنى ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال. إذن الآن سلمكم الله من كل سوء، عند تكبيرة الإحرام رفع، عند النزول للركوع رفع، عند الاعتدال من الركوع رفع، ثلاثة مؤكدات، ثلاث مواضعين مؤكدات. طيب هنا مسألة، الإمام سيقول سمع الله لمن حمده، ماذا سيقول مأموم؟ هل سيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو سيقتصر على قوله بالتحميد ربنا ولك الحمد قولا لا لا؟ والراجح أنه يقتصر على التحميد، لا يشارك الإمام في التسميع. معنى الإمام سيسمع ويحمد، انتبه، المأموم يكتفي بالتحميد، يكتفي بماذا؟ يكتفي بالتحميد، هذا هو القول الصحيح. معنى يا إخوة، وإلا هناك من يقول بخلاف هذا من المعاصرين والمتقدمين، ويقول يجب على المأموم أن يقول الكلمتين التسميع والتحميد، وذلك لورود هذا في بعض الأحاديث أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأتي فيه فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولم يقل فيه فكله مثل ما يقول لا معنى. فهذا أصرح من قول القائل بأنه يشارك الإمام في التسميع والتحميد ويقتدي بالإمام. لا، هذا النص أصرح وأخص في المسألة وأقرب إلى عين ما نحن فيه. معنى يا إخوة؟ طبعا المسألة طويلة الذيل عميقة، يعني طويلة الذيل عميقة السيف في كتب الفقه متوسعة، قصة عن الناس فيها كثيرة. معنى؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى أجاب، بمعنى أجاب. معنى يا أخو؟ طيب، إنك سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. طيب، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال ذكرنا، ويقول هو قائم ربنا ولك الحمد. هذا الإمام خلاص. وكان طارة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر، ربما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ربنا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخر الدعاء. هنا الآن ربنا ولك الحمد، وفي ربنا لك الحمد معنا، وفي اللهم ربنا ولك الحمد، وفي اللهم ربنا لك الحمد، أربع صيغ، أربع صيغ. وكان طرة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر ويهوي ساجدا، ويهوي ساجدا، وهذا ميسور على الشباب ولله الحمد. ربما الكبار يعصر عليهم بمرض لوجع عظام لوجع مفاصل، يعصر عليه أن يهوي ساجدا بسرعة، يخر ساجدا فيتباطأ، أو يعني على مهل منه لا بأس، لكن هو الأصل أن يخر الإنسان ساجدا، أن يهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبته. وقد ذكرنا أن هذا وفاقا لحديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك لحيه وليضع يديه قبل ركبته. ولكن قلنا أن ممن سبقنا من الأئمة الكبار كالبخاري والدارقطني غمز في صحة حديث أبي هريرة. كذلك الفريق الآخر الذين قالوا ينزل على ركبتيه قبل يديه، استدلوا بحديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل في السجود على ركبتيه قبل يديه. قال بهذا من الصحابة عمر بن الخطاب وابن مسعود وجماعة كثيرون، لكن في الحقيقة الحديث ضعيف، حديث وائل بن حجر ضعيف وحديث أبي هريرة ضعيف. فلو أنت فعلت بالمذهب الأول أو المذهب الثاني لا حرج عليك، وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الاختيار، أن تنزل على هذا إن شئت أو ذاك إن شئت، أن تبدأ بالركبتين إن شئت أو تبدأ باليدين إن شئت. وهذا مذهب قتادة وقول الإمام مالك واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه تيسير على الأمة، لا سيما الكبار من الناس، لا سيما الكبار من الناس. معنا يا اخوان من انشرحت صدره منكم انشرحت نفسه الى ان ينزل على ركبتيه، لا بأس. ليست المسألة مسألة مقاطعة وهجران وولاء وبراء كما كان يحدث من ذي قبل، لا لا، انا عندي وسائل اكتبه يا اخوان. ليست المسألة مسألة ولاء وبراء، لا، مسألة فقهية اختلف فيها من قبلنا، تسع يسعنا ما وسع من قبلنا، وسعهم الخلاف وكانوا خير أمة في الألف والمودة، كذلك يسعون الخلاف
ولنكن كذلك في الألفة والمودة. أما أن هذا فلان مميز نزل على ركبتيه قبل يديه، وأن هذا نزل على يديه قبل ركبتيه، وصارت المساجد محلا للمعارضات والمجادلات، هذا ما يليق بنا. ونحن أمة واحدة وننتمي إلى أهل السنة والجماعة. قال: وكان طارة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وهذا مذهب الشيخ الألباني ومذهب كثير من المحدثين السابقين معنا، ومذهب الأوزاعي. والشيخ عبد العظيم بدوي يسلك نفس المسلك ويرى نفس الرأي، ورأيه محترم وموقر، لكن في الحقيقة ما تطمئن النفس إلى تصحيح حديث غمزه البخاري وعله الضرب.